بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله عز وجل في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كثيرا ما يلفت الله سبحانه وتعالى أنظار العباد إلى مصارع المكذبين السابقين حتى يأخذوا العبرة، لأن المشهد الحاضر والآثار تدل على الماضي، فكأنه حاضر يؤثر في النفوس أكثر من الخبر المجرد. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا كثيرا في القرآن. وكانوا يسافرون كما هو معلوم، أهل مكة يذهبون رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. إذا ذهبوا إلى الشام يمرون على ثمود، ديار ثمود، وادي القرى، يمرون على مدين اللي معان أطراف الشام، يمرون على المتفكات في فلسطين، هذه تجارتهم. مروا على ثلاث أمم مهلكة يرون أثارهم وديارهم، وهذه القصص مشهورة، تناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، فكل يعرف أن هذه مساكن ثمود، هذه مساكن مدين، وأنهم أهلكوا كذا وكذا، وهذه مساكن قوم لوط. وإذا ذهبوا اليمن يرون ديار قوم، يرون عاد، ديار عاد قوم ثمود. فهذه عبرة عظيمة، يرون الأثار والأثر يدل على المسير. فالله سبحانه وتعالى يحذرهم من الغفلة ويأمرهم بالاعتبار في أثار وديار مكذبين. أولم يسيروا في الأرض، فيه إشكال لغوي لا بأس بذكره سريعا. يقولون الهمزة همزة قطع، مش معنى قطع، يعني تقطع أو الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها، فلا يمكن أن يعطف بين ما قبل الهمزة وما بعد الهمزة. إذن هي تسمى همزة قطع لأنها تقطع الكلام بعضها عن بعض. إذن همزة القطع لها الصدارة في الكلام، كلام جديد، وبعدها واو، الواو حرف عطف، ففي منافات الآن، تضاد بين القطع وبين العطف. واضح الإشكال؟ أولم، الواو تعطف والهمزة تقطع، كيف نجمع بينهما؟ أجاب عن هذا الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، قال: هنا محذوف مقدر. والحذف والتقدير معروف في اللغة العربية، ومن يعني فخامة اللغة وجود الحذف والتقدير، فهنا فيه محذوف يقدر بما يناسب السياق. أولم يسيروا في الأرض، ماذا يقدر؟ يقدر أغفلوا ولم يسير، يعني فيه محذوف بين الهمزة والواو، وهذا المحذوف هو المعطوف، لأن ما قبل الهمزة وهو وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ولم يسيروا معك، يعني فيه الهمزة قاطعة. إذن المعطوف محذوف مقدر بما ناسب السياق، فالتقدير أغفلوا ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كما ذكرنا ثلاث أمم في الشام وأمة في اليمن ومساكنهم واضحة بينة، كانوا أشد منهم قوة. عاد قالوا: من أشد منا قوة؟ طول في الأجساد، قوة في الأبدان، وأيضا كانوا عتاة ومجرمين ومفسدين. ثمود كذلك كانوا قوة، يقطعون السبيل، قوم مدين يقطعون السبيل، عندهم قوة وجبروت في الأجساد وفي البغي والطغيان، فهم أقوى منهم. وأثاروا الأرض، أثرها بإيش؟ بالزراعة والحرث، لا ذلول تثير الأرض. أثاروا الأرض أي حرثوها للزراعة، وأثاروا الأرض وعمروها بالمساكن وب المزارع وبغيرها مما ينتفع به الإنسان. ومن هم اللي كان يبنون عبثا؟ تبنون بكل ريع آية تعبثون، قوم هود اللي هم عاد يبنون مساكن فارهة عالية للعبث وإظهار القوة بدون حاجة، فتبنون بكل ريع. الريع ما هو؟ المكان مرتفع من الأرض، إذا وجدوا مكان مرتفعا استغلوا الارتفاع وبنوا على البناية طويلة شاهقة ترم بعيد ليظهروا قوتهم فيبنون عبثا. فهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها من جهتين، من جهة طول الأعمار ومن جهة قوة الأبدان والجبروت، فهم أكثر أثارا في الأرض، أجسادهم قوية أعمارهم طويلة، فعمروا أثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمرها قريش. وجاءتهم رسلهم بالبينات، البينات موصوف لمحذوف تقديره بالآيات البينات. والآيات البينات تشمل أمرين، الأمر الأول الآيات الوحي القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من كتب السماوية، والثانية الآيات الحسية مثل ما حصل لموسى وعيسى عليهم السلام، شقاق القمر وضرب البحر وإحياء الموتى وشفاء الأعمى والأبرص والأقرع ونحو ذلك من الآيات الحسية. فجاءتهم الآيات بالقسمين الشرعية والكونية. فما كان الله ليظلمهم، الله عز وجل نزل نفسه عن الظلم في آيات كثيرة، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وعدل العادلين لا يظلم مثقال ذرة، ويحب أن يغفر ويعفو ويصفح إلا إذا أبى العباد. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا ما ظلم نفسه فلا يرحم، هو اللي ظلم نفسه، هو الذي أبى إلا النار. الرسول يأتي وهو من خير الأمة نسبا وصدقا وعدلا وأمانة، لا يبعث الله إلا خير الأمة على الإطلاق، معروف بالنسب الرفيع بالصدق بالأمانة بحسن الخلق بكل خير، يصطفي الله عز وجل خيار الأمة أفضلهم على الإطلاق يبعثه. طيب هذا الرجل الآن هو خير هذه الأمة، لم يجرب عليه كذبا ولا ظلما، فالمفروض يصدق بدون دليل، ومع ذلك ينزل على الله عليه كتابا يرسل معه الآيات بينات ويأبون إلا التكذيب. إذن هذا لا يرحم، أنه أبى إلا النار، الله سبحانه وتعالى يوليه ما تولى ويعذبه وذلك الله يسير. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، مثل ما مر معنا تقديم المفعول يدل على الاهتمام به، الآن أنفسهم مفعول به مقدم، يعني ولكن كانوا أصل كلام ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، هذا أصل كلام، لكن قدم المفعول به إشهار الله، يعني لأنه ليس من عادة الإنسان أن يظلم نفسه، العادة في الإنسان يحب نفسه وأنه يختار لها الأصلح والأفضل، فكون الإنسان يظلم نفسه هذا أمر غريب، لذلك قدم المفعول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا لا حيلة فيهم وليس لهم إلا النار والعياذ بالله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي أشركوا بالله السوء. هل السوء هي الخبر ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني تم الكلام، أو أن السوء مفعول به ويكون الكلام ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني العاقبة هي التكذيب، فهل العاقبة هي السوء ولا العاقبة التكذيب؟ فيه قولان المفسرين، الآية تحتمل هكذا وهكذا، لكن الأقرب الأظهر أن السوء هي الخبر، يعني خبر تجوزا، ولا عاقبة هذا خبر كان مقدم والسوء يكون اسمها، لكن يتم الكلام، أجعلناه هي الاسم مؤخر يتم الكلام. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء مؤنث وصف مؤنث لمحذوف لموصوف محذوف تقديره. ثم كان عاقبة الذين أساءوا الخصلة السوء، من هذا وصف لمؤنث فيقدر مؤنث، موصوف بالسوءة من السوءة والستانيث، فتقدر الخصلة السوءة يعني السيئة وهي غضب الله وعقاب وعذاب، فهذا على قول. القول الثاني أو التقدير الثاني: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني فعلوا فعل السيئة، أن كذبوا بآيات الله، يعني عاقبهم الله بالتكذيب، يعني سلك التكذيب في قلوبهم عقوبة لهم على ظلمهم وعصيانهم. قال عز وجل، قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كقوله تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالتكذيب عقوبة، التكذيب يسلك في القلب عقوبة، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة بماذا؟ بكفرهم. لما كفروا بالله وأشركوا وعبدوا العجل، جعل الله حب العجل في قلوبهم، تشربته كما يتشرب القماش الماء ونحوه، دخل وتغلغل في القلوب وعبدوه فيما بعد، استمروا على عبادة العجل، بعضهم تاب توبة صادقة بعضهم لا، استمروا على عبادة العجل لأن حبه تغلغل في قلوبهم. فهذا من العقوبات الشديدة، من العقوبات الشديدة أن الله سبحانه وتعالى إذا زاغ العبد يزين له المعصية أو الشرك أيا كان، يزين له هذه المعصية فيحبها ويصر عليها، بل قد يدعو إليها، كحال المبتدعة وأصحاب الفساد يدعون إلى الشر والفجور لأنه حبب إليه. إذن الآية تحتمل هذا وهذا، كلها صحيحة لأن الجملة السياق يحتمل هذا وهذا. على القول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا الخصلة السيئة وغضب الله عقاب، معنى صحيح. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فعلوا فعل السوء، أن كذبوا، العقاب هو التكذيب، كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، هذا غاية التكذيب. يعني يمكن أن يكذب ويسكت، لكن إذا وصل حد الاستهزاء هذا يدل على غاية التكذيب، أن هذا الأمر يعني بعيد جدا عن التصديق، حتى يجعله مسخرة. أنت لو تسمع خبرا بعيد عن العقل ما تصدقه واضح، لكن من شدة تكذيبك له تبدأ تذكر على سبيل التندر: والله فلان يقول كذا وكذا، ضحك الحاضرين لأنه كلام غريب، فيصل يعني ما يستهزئ الإنسان بالخبر إلا وهو في غاية التكذيب والاستخفاف بالخبر والمخبر. إذن الاستهزاء وغاية التكذيب، ولذلك الاستهزاء بالله أو بكتبه أو رسله، الاستهزاء بشيء من دين الله كفر بالإجماع، ما في تفصيل. استهزاء بشيء ما جاء عن الله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو بالقرآن، أو بما ثبت في الشرع، فهو كافر بالإجماع. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيش؟ إيمانكم. وفي الآية الثانية: وكفروا بعد إسلامهم، فرق، يعني هؤلاء كانوا على إيمان، ما يزمن الإيمان الكامل لكن كان في إيمان في قلوبهم، فهم كانوا يعني يصدق عليهم المسلمون ظاهر وباطن، وإن كان إيمانهم ضعيف لكن موجود، أصل إيمان موجود، فكفروا بالاستهزاء، كفروا بمجرد الاستهزاء. لكن في الآية الثانية: لا تعتذروا، الآية الثانية: وكفروا بعد إسلامهم، يعني أظهروا الكفر، ما قال بعد إيمانهم، لأنهم كانوا مسلمين في الظاهر وليسوا مؤمنين في الباطن، لكن لما أظهروا كلمة الكفر في قصة الجلاس المعروف، قال: لئن كان ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم حقا فنحن شر من الحمير. فذهب عمير بن سعد رضي الله عنه، كان ربيبا للجلاس، يعني ابن زوجته، تربى في حجره، وكان الجلاس يحبه حبا شديدا ويحن عليه لأنه يتيم، يعطف عليه ويعطيه ويربيه، كان الجلاس ثريا. فلما قال هذه الكلمة لم يتحمل عمير بن سعد رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر، فجاء الجلاس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر وحلف، فأنزل الله عز وجل وبين كذبه. عاد ما أدري بعد الإسلام في قصة الجلاس ولا في قصة ثانية، فالمهم أنه موجود في القرآن، كفروا بعد إسلامهم وكفروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا كان كافرا وأظهر الكفر فقيل بعد إسلامهم، ويعني نقضوا الإسلام الظاهر، وذاك كان مسلما ظاهرا وباطنا لكنه كفر بالاستهزاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه الآية لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم تدل دلالة قاطعة على أن الاستهزاء بالله كفر، ولا يمكن أن يقال إنهم كانوا كفارا من قبل منافقون فقال كفرتم بعد إيمانكم، يعني أظهرتم كفركم الذي كنتم تخفون، لو كانوا كفار في الباطن لما وصفهم بالإيمان، قال كفرتم بعد إسلامكم، لكن لما قال بعد إيمانكم دل على أن سبب الكفر هو الاستهزاء وليس كفرا قديما، هذا وجه الاستدلال بالآية على أن الاستهزاء كفر بنص القرآن وبإجماع أهل العلم. إلا اللهم إنسان جاهل يجهل أن هذا من الشرع استهزأ به، فلما أخبر استغفر وتاب والله ما دريت أن هذا شرع الله، هذا قد يعذر بالجهل. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله كانوا بها يستهزئون، يعني يذكرون عن سبيل السخرية والضحك وإضحاك الآخرين. الله يبدأ الخلق، هل مراد بالخلق هو خلق بني آدم ولا العموم؟ العموم، الله عز وجل يبدأ الخلق، خلق الإنسان، خلق السماوات، خلق الأرض، حتى الحيوانات تعاد بعد موتها، فالله عز وجل أطلق، الله يبدأ الخلق كل شيء ثم يعيده، يوم القيامة السماوات تتشقق وتعاد سماوات جديدة، الأرض تدك وتزلزل وتعاد أرض جديدة، والبشر يبعثون، الجن والإنس يبعثون، كذلك الحيوانات تبعث ويبدل الله خلقهم، فالمؤمنون يكون على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا، والكفار يتفاوتون، بعضهم يكون ضرسه كجبل أحد يعظم خلقهم لأجل أن يذوقوا العذاب والعياذ بالله، أن يعيده على هيئة جديدة غير الهيئة الأولى، يري الله عز وجل عباده كمال قدرته، أو كما بدأ الخلق يعيده، ثم أكده بقوله ثم إليه يرجعون، يعني أنهم لابد أن يرجعوا إلى الله، إنه ربهم والذي خلقهم، كيف يخلقهم ثم يميتهم وفيهم المؤمن والكافر والظالم والمظلوم، هذا عبث، والله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن العبث. ثم إليه يرجعون، أي بعد النفخة الثانية في الصور يبعثهم، يرجعون إليه عز وجل ليحاسبهم، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ما معنى الإبلاس؟ الإبلاس هو اليأس من رحمة الله، وفي معنى ثاني السكوت انقطاع الحجة، فيجمع المعنيين، الإبلاس هو أن يسكت الإنسان يائسا من كل خير والعياذ بالله، ومنه سمي إبليس بهذا الاسم لأنه يائس من رحمة الله عز وجل، لما لعنه الله وأن عليك لعنة يوم الدين يائس من رحمة الله، ما له عمل في التوبة، الله عز وجل بيّن غاية اللعنة إلى يوم الدين، إذا متى يتوب؟ ما يمكن يتوب، وأن عليك لعنة يوم الدين، قال خاطبا إياه، فيائس من رحمة الله سمي إبليس أنه أبلس ويائس من رحمة الله عز وجل، كما قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، صلى الله عليه وسلم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، إذا رأوا أنهم يعني قامت عليهم الحجة وأنهم اعتروا بذنوبهم وأنهم كفار فلا أمل لهم برحمة الله عز وجل فيبلسون يسكتون منقطعين عن الحجة يأسين رحمة الله عز وجل. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. شركائهم هم ولا شركاء لله؟ ايش معنى شركاؤنا؟ ولم يكن لهم من شركائهم، يعني الإضافة الآن شركائهم أنهم أشركوهم، ولا شركائهم أي شركاء الله الذين عبدوهم، فنسبة الإضافة إضافة عبادة وليست مشاركة في الملك، يعني ليس شريك لو في أرض أو في بيت أو نحوه، لا نسب إليهم شركائهم لأنهم عبدوا. وشركاء هم الأصل أنهم جعلوهم شركاء لله، وجعلوا الله مما ذرأ، وجعلوا الله شركاء الجن، وجعلوا لله شركاء الجن، الجن شركاء الجن، وخلقهم وخرقوا لهم، فهم جعلوا هؤلاء المخلوقين شركاء لله. شركاء في ماذا؟ في أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يشفون المريض، يجيبون المضطر، ينفعون، ولذلك يدعونهم، يذبحون لهم، يدعونهم، لأنهم يعتقدون أن لهم منزلة عالية عند الله، وأنهم يشفعون، وأنهم ينفعون بشفاء المريض، يعني قضاء الحاجات ونحوه، ويزعمون أنهم يسمعون الداعي ويجيبونه وهكذا. فالأصل أنهم شركاء لله، ليس شركاء لهم، لا، جعلهم شركاء لله ونسب إليهم لأجل أنهم عبدوا. لذلك الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الآية هذه واضحة، شركائي الذين كنت تزعمون، أشركوهم مع الله عز وجل في العبادة، وهي حق خالص لله، أشركوهم مع الله في العبادة، يعبدون الله، يعبدون هؤلاء، جعلهم شركاء، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، شركاء لنعبدهم، ولهم جعلونهم شركاء لله عز وجل. ولم يكن لهم من شركائهم، من لتأكيد النفي، شفعاء، يعني هذا الزعم تبخر، وإذا انتهى وزال هلك صاحبه، لأنه طول عمره يعبد هذا الشريك على أمل أنه سيشفع له، كم ذبح له، كم قدم له من القربين، كم دعاه، كم نذر له، طول العمر هو يعبده ويتقرب إليه بزعمه أنه سيشفع له وأنه ينجيه من النار إلى الجنة ويتقرب إليه. عاد بعضهم ينكر البعض، بعضهم يشك فيه، فإذا جاء يوم القيامة وجدوا أن هذا الزعم باطل، وانقطعت الأسباب وتقطعت بهم الأسباب، فلا تسأل عن الحسرة والندامة إذا عرفوا الحقيقة، وأن هؤلاء عبيد، وأنهم ضعفاء، وأنهم لا يملكون لهم حولهم، بل يكفرون بشركهم، تبرؤون منهم، وكانوا بشركائهم كافرين. لماذا يكفرون بشركهم؟ لأنهم لو أقروا به دخلوا النار معهم. من يعبد العزير، العزير تبرأ منه، ومن يعبد عيسى، عيسى تبرأ منه. والله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فتبرأ منهم، لأنه لو أقر صار طاغوت حشاه ذلك. فكل معبود مؤمن يتبرأ من العابد. اللات من هو؟ تعرفون قصة اللات؟ اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجيج، لما مات بنوا على قبره صخرة وقبه وعبدوه، اللات يتبرأ منه الرجل الصالح. طيب يغوث ويعوق ونسر، هؤلاء من هم؟ رجال صالحون كانوا يتعبدون مجتهدين في العبادة، فلما ماتوا صور لهم الصور وعبدوهم. إذن ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر تبرأوا منهم،
لو أقروا بأنهم راضون بعبادتهم لدخلوا النار معهم، صاروا أشد أسوأ حالا منهم، فلا بد أن يكفروا بعبادتهم وكانوا بشركائهم كافرين، يعني المعبودون يكفرون بعبادة العابدين. طيب إذا كان المعبود راضيا هل يتبرأ من عابده ولا أنه يقر لأنه راضي بعبادة طاغوت؟ ها؟ حتى الراضي في الدنيا يتبرأ يوم القيامة، لأنه ما يستطيع أن يقول نعم أنا رضيت بعبادة أو دعوتهم إلى عبادة، يتبرؤون منهم لأن هذا يزيد عذابهم، فهم يتبرؤون منهم على كل حال سواء كان راضي أو غير راضي. وكانوا بشركاء كافرين يعني جاحدين لعبادة منكرين لها. ويوم تقوم الساعة، لماذا سمت القيامة في الساعة؟ قال لأن الحساب سريع، يوم القيامة طويل 500 سنة 50,000 سنة لكن الحساب سريع، الله عز وجل يحاسب الخلائق كما يحاسب نفسا واحدة، يدل على قدرة الله عز وجل. لكن الطول في الانتظار يوم يقوم الناس لرب العالمين، يدعوه الله عز وجل 50,000 سنة ثم يأتي لفصل القضاء فيفصل بين العباد في ساعة واحدة، إن الله سريع الحساب. سميت ساعة لسرعة الحساب فيها. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، إلى أين؟ إلى الجنة والنار. يتفرقون هؤلاء يذهبون إلى الجنة صلى الله عليه وسلم منهم، وهؤلاء إلى النار يتفرقون. ثم بيّن جل وعلا هذا التفرق، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الروضة هي المكان المعشب اللي فيه من جميع أنواع النبات والزهور، وهو أحب شيء للعرب. الروضة الرياض فيها أنواع النبات، أنواع الزهور، رواح طيبة الجميلة، فالله عز وجل يصف الجنة بهذا الوصف الذي يعرفه العرب في الدنيا ويحبونه حبا شديدا. وما زال الناس إلى اليوم ولن يزال يحبون الرياض المعشبة، وفيها من كل زهور الربيع الرواح الجميلة الطيبة، هذه محبوبة للنفوس. فهم في روضة يحبرون، ما يحبرون؟ يحبرون يعني من النعيم والسرور، تدور على المعنيين، في أكثر معنى لكن هي الأصل المعنيان هذان، يحبرون أي ينعمون ويسرون. الحبور هو النعيم والحبور هو السرور، هي متلازمة، النعم فرح وسر، ومن فرح فهو منعم، فيتجمع المعنى. فهم في روضة يحبرون، يتنعمون فرحين مستبشرين، قيل يكرمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي بالبعث، فأولئك في العذاب محضرون. اشتفهم من محضرون؟ محضرون أنهم لا يفارقون العذاب، محضرون أي حاضرون لا يغيبون، وما هم عنها بغائبين. والمراد بهذا الكفر الخلص، وما الذين كفروا الكفار الخارجين عن الإسلام فإنهم مخلدون حاضرون لا يغيبون عنها، وما هم عنها بغائبين، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، التسبيح هو التنزيل، لكن المراد به في هذه الآية كثير من آيات القرآن، المراد بالتسبيح ماذا؟ الصلاة، أو الصلاة الشرعية المعروفة تسمى سبحة، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. لماذا سميت الصلاة بالتسبيح؟ لأنها تتضمن التسبيح في دعاء الاستفتاح، في الركوع، في السجود، سميت بالتسبيح يعني من باب إطلاق البعض على الكل، فصار يطلق على الصلاة في كثير من آيات القرآن. فسبحان الله خبر بمعنى الأمر، سبحان الله يعني سبح الله، حين تمسون هذه اشتملت على الصلوات الخمس، حين تمسون صلاة إيش؟ المغرب والعشاء المساء، يشمل من بعد الظهر، لكن في دليل يدل على المراد بالمغرب والعشاء، حين تمسون مغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح الفجر. مش بعد كمل الآية: وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. عشي صلاة العصر، حين تظهرون صلاة الظهر. إذن الآية اشتملت على صلاة الخمس كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، واضح من سياق الآية. إذن أمر من الله عز وجل بالصلوات الخمس. طيب لو قال قائل هنا بدأ بصلاة المغرب، لماذا في آية الإسراء بدأ بصلاة الظهر؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك والزوال. إذا بدأ أول صلاة بعد الزوال صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي نصف الليل، الغسق شدة الظلام، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. فذكر القرطبي الحكمة من اختلاف الآيتين، فقال بدأ بالمغرب والعشاء في هذه الآية لأن الليل سابق النهار، ليلة الجمعة قبل يوم الجمعة، هكذا كل الأيام، فالليل سابق على النهار. فبدأ بصلاة الليل العاصر لأن الليل هو الأول. طيب لماذا بدأ بصلاة الظهر في سورة الإسراء؟ لأن أول صلاة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر، ذلك تسمى الصلاة الأولى، لأنه عرج به ليلا وجاء في قبل طلوع الفجر، وأتاه جبريل في وقت الزوال عليه السلام فصلى به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف كيف يصلي، أمر الله بالصلاة لكن ما بين له صفة الصلاة بالتفصيل والأوقات، فنزل عليه جبريل بعد الزوال عليه السلام فصلى به صلاة الظهر، ثم صلى به العصر في أول وقت، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. واليوم الثاني أتاه صلى به الصلاة الخمس في آخر الوقت، إلا المغرب صلىها في الوقتين جميعا، صلى الصلاتين في الوقت، في وقت واحد بعد الغروب. ثم قال: يا محمد هذا وقتك وقت الأنبياء من قبلك، فبين له الأوقات ابتداء وانتهاء، بين له صفة الصلاة أنه صلى به إيمانا، اقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف عدد الركعات وصفة الصلاة. فإذن الإسراء، سورة الإسراء هي نزلت في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن جاء ذكر صلاة الظهر لأنها السورة في الإسراء، وأول صلاة صليت صلاة الظهر، فذكر أول صلاة، وهذه ليست في الإسراء، فذكر صلاة الليل أن الليل سابق النهار. فسبحان الله حين تمسون وحين المساء يبدأ من متى؟ المساء مسينا ومسلم كلها، ها؟ من العصر ولا من الظهر؟ من الظهر، لأن النهار نصفان، نصف صباح ونصف مساء، من بعد الزوال يبدأ المساء. فلو قرأت أوراد المساء بعد الظهر لا بأس، لكن ابن القيم رحمه الله يختار العصر، ويستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ملائكة المساء ملائكة الليل يبدأون من متى؟ صلاة العصر إلى الفجر. قال: ما دام الملائكة يبدأون معكم صلاة العصر فالأفضل أن تقرأ ورد المساء بعد صلاة العصر. هذا بداية ملائكة، بداية وقت ملائكة الليل، والنهار واضح طلوع الفجر. كثير من الناس يقرأ ورده بعد المغرب، الأولى أن تقدمه بعد العصر لأجل ازداد الحفظ، يعني في بسم الله الذي من قال حين يمسي لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، فيكون لك الحفظ من قبل الليل. إلا الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، هذه لا تقرأ إلا بعد غروب الشمس، هذه مع الورد تقرأ كل يوم، لكن ليلا من قرأ الآيتين الأخيرتين من صلاة من سورة البقرة في ليلة، الليل غير المساء، المساء بعد الزوال، أما الليل فلا يدخل إلا بغروب الشمس، ثم يتم الصيام إلى الليل، إلى الليل على غروب الشمس. فآمن الرسول أخرها إلى غروب الشمس.
شيخ صلى الله عليه وسلم، يوم تقوم الساعة يوم الذين يتفرقون، ما الفرق بينها وبين يوم الذين يصير الناس أشتاتا يروا أعمالهم؟
نفس يتفرقون يصيرون أشتاتا متفرقين، الأشتات هم الجماعات المتوزعين، هنا مجموعة هنا مجموعة هنا. يوم الذي يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال، يروا جزاء العمل، يروا جزاء العمل والجنة والنار. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، أي محمود في السماوات جل وعلا، محمود في الأرض، وعشيا وهي صلاة عصر، حين تظهرون صلاة الظهر، يخرج الحي من الميت. في أقوال كثيرة وأمثلة، ويخرج الميت من الحي. من أشهر الأمثلة على هذه الآية مثال مشهور، ما هو مر معكم كثيرا، أيوة، يخرج الحي من الميت، مثل إيش؟ أصبر واحدة واحدة. يخرج الحي من الميت، وش الميت؟ أيوة، البيضة، والحي الفرخ، واضح. البيضة تخرج من الدجاج، يخرج الحي من الميت، الفرخ من البيضة، ويخرج الحي من أي، ويخرج الميت من الحي، البيضة من الدجاجة. يعني هذا أشهر مثال، لأنها مترابطة، بيضة ثم فرخ، وتدور الدورة. فسبحان الله، يعني هذه تدل على كمال قدرة الله عز وجل، يخرج هذه البيضة من الدجاجة والفرخ من البيضة، فيدل على كمال قدرته جل وعلا، يخرج الحي من الميت. وفيها أيضا قول ثاني يقول يخرج الكافر من المسلم، أو من كان ميتا فأحيناه، الكافر يطلق عليه أنه ميت، موت المعنى، موت الديني. فأيضا يصح تمثيله بالكافر المسلم، يخرج الحي من الميت. عكرمة ابن أبي جهل حي أسلم رضي الله عنه، مات شهيدا، أخرج الله منه من الميت، أبو جهل رأس الكفر، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. ابن نوح خرج من نوح، نوح من أولي العزم، وابنه كافر الذي غرق في الطوفان والعياذ بالله. هذا يدل على أيضا كمال قدرة الله تبارك وتعالى. إذن يمكن أن يقال الميت حسا ومعنى، فيشمل المثالين. ويحيي الأرض بعد موتها، يعني الأرض، موت الأرض ليس كموت الإنسان، لا، تصير هامدة ميتة ما فيها نبات، قاحلة، ثم إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت، يعني زادت، انتفخت وزادت وأنبتت. فلا شك أن النبات حي، الله عز وجل أحياها بالنبات، لما أنزل عليها الماء أحياها بالنبات. وحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. شوف الآيات عظيمة واضحة، كل إنسان يشوف بعينه مهما كان، شوف الأرض ميتة تنزل عليها المطر تهتز وتصير خضراء جميلة فيها من كل زوج بهيج، بالماء، بمجرد نزول الماء. طيب وش الشبه بين إحياء الأرض وإحياء الموتى؟ الشبه واضح، لأن الموتى وين؟ في الأرض، ويبقى إيش؟ عجب الذنب، خرزة كأنها بذرة، وينزل الله عز وجل مطرا بعد موت العباد، ينزل الله مطرا من السماء. فما الذي يحصل؟ تنبت الأجساد كما ينبت البقل، كل إنسان مدفون فإنه بقي فيه الخرزة وينبت من الأرض. حتى اللي راحت الخرزة، لو فرض أنه طحن، مثل ما يسوون الهنود، يطحنون طحن، يحطون بقرورة ما في رماد، ما في شيء، دور خرزة ما في، لكن هذه الخرزة لما طحنت راحت ولا موجودة؟ تفتتت، هي موجودة ما راحت، تفتتت، ومهما ذهبت في الرياح في الماء في أي مكان، الله عز وجل يجمعها، فتات هذه الخرزة تجتمع ثم تنبت منه، يعني ينبتون من هذه الخرزة، كأنها سبحان الله عظيم هي البذرة. إذا الحين عندك نواة تمر تخرج منها نخلة طويلة ما شاء الله تبارك الله مثمرة من نواة صغيرة، فهذه قدرة الله عز وجل. فكل إنسان في هذه الخرزة مهما راحت، أكلتها السباع، أكلتها النار، طحنت، ذهبت في المياه، الله عز وجل يجمعه من هذا. لأنه لو أكلتها السباع هذه الخرزة، أكلتها السباع وخرجتها رجيعا، هي موجودة ولا لا؟ موجودة في رجيع السباع. إذن رجيع السباع سيكون في الأرض، تحلل في التربة، ينزل المطر في آخر الزمان، ثم تنبت هذه الخرزة، تتجمع وتنبت وتصير جسدا كاملا. لا إله إلا الله. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفظ كل شيء أكلته الأرض، يعلمه الله في كتاب يأمر الأرض أعيدي ما أكلتي، وتعيد الأرض إذا أمر الله عز وجل. كيف ينبتون؟ هذا سؤال يعني كثير من الناس يمكن ما استحضروا. كيف ينبتون؟ هل ينبتون على 60 ذراع، ولا ينبتون على نفس الخلقة اللي كانوا عليه في الدنيا، الصغير صغير والكبير كبير وكذا وكذا إلى آخر؟ تقول ولا توقع هنا ما أحد جاب؟ نفس الخلقة صح؟
الله أعلم.
الله أعلم. شخالي نفس الخلقة. طيب ما الدليل؟ نفس الخلقة، صغير صغير كبير كبير، على المريض مريض، كل على ما تعلم. حديث صحيح مسلم، حديث طار جابر، يقول عليه الصلاة والسلام إنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. وذلك الله عز وجل يقول عن الساعة، إن زلزلة الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وين الرضيع يوم القيامة وهم 60 ذراعا؟ إذا يقول ابن القيم رحمه الله المرضع اللي مات ترضع تبعث وهي مرضع، والرضيع اللي مات يبعث رضيع، فيحصل الأرضاع ونفس حالتهم في الدنيا، يبقون مدة طويلة على حالتهم في الدنيا، ثم يأتي التبديل عند الحساب قبل دخول الجنة والنار، لكن يبقون مدة طويلة على آلاف السنين وهم على حالهم اللي ماتوا عليها. وذاك الشهيد كيف يبعث؟ ها هذه تعرفونها مستغيب عن ذلك. يبعث الشهيد وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. إذن يوما يجعل الولدان شيبا، وين الولدان؟ نعم فيه ولدان، لكن هل يدخل الجنة ولدان؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد بسند صحيح كل من يدخل الجنة أبناء كم؟ 33، كلهم يكون سنهم واحد 33، طولهم 60 ذراعا، كلهم على خلق واحد 60 ذراعا سن واحد، ويختلف الأشباه، أول زمر على صورة القمر ليلة البدر، ثم كأشد نجم في السماء ضاء، ثم هم بعد ذلك منازل. إذن هذا التبديل بعد البعث، بعد البعث يبعثون كما ماتوا ثم يبدلون قبل دخول الجنة والنار. إذن الله عز وجل أخبر يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى القلفة اللي كانت في المولود اللي قطعت عند الختان تعود، يبعث بنفس القلفة التي لأنه ولد بالقلفة. الله عز وجل يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، يعود كما بدأ الله لا ينقص منه شيء. طب اللي قطعت يده في الحياة راحت، قطعت بترت ساقه وقبل الموت ثم مات، يبعث وتعود كل عضو فارقه يعود كما كان. الله سبحانه وتعالى يبين للعباد كمال قدرته، يعودون كما كانوا لا ينقص منهم شيء، الله على كل شيء قدير.
ولد كثير
تفاصيل، يعني عندنا نص عام أنه يبعث كل عبد على ما مات عليه، ثم نقول من مات وعاصيا يبعث عاصيا، يعني واحد مات سكران يبعث سكران، مات شهيد يبعث جرحه يثعب دما، إظهار الشرف وإظهار الخزي، يبعث كل واحد على ما مات عليه. لكن واحد أعمى يبعث أعمى، الله لأنه مو بعقوبة، العمى ليس عقوبة. لكن واحد مات يعني المرابي يبعث يتخبطه الشيطان كأنما كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فضيحة خزي. واحد مات يدق العود، يبعث العود في يده ويدق العود إظهارا لخزيه وهكذا. لكن من به عاهة حتى لو ولد أعمى هل يبعث أعمى؟ ما أظن الله، يعني هذه ليست عقوبة، ابتلاء وهو مؤمن، فالظاهر أنه يبعث مبصرا. ويقول الله أعلم أحسن. إذن الله عز وجل يثبت كمال قدرته، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. مثل حياء النبات كذلك تخرجون. طيب سؤال أخير، كم مرة ينبتون من الماء؟ المرة الأولى عرفناها، كل العباد ينزل مطر ينبتون إلا الأنبياء، هذا لازم نستثنيهم. الأنبياء هل ينبتون كما ينبت العباد ولا لا؟ لا، لأن الأرض ما تأكل. إذن النبي يبعث كما هو، يعني لو حفرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وجدناه كأنه مات الساعة، ما تغير منه شيء. فالله سبحانه حرم على الأرض أن تأكل سيد الأنبياء. بعض الشهداء يعني ما نجزم لأنه وجد، لكن ما في نص من القرآن ومن السنة، فلذلك لا نجزم لكل الشهداء. يعني الناس مثلا حفروا قبر عمر بعد مدة وجدوا رجله كما هي ما تغيرت، جابر أخرج الباب بعد 6 أشهر ما تغير. فبعض شراح الحديث قال هذه حديث صحيحة ثابتة لا تنكر لبعض الشهداء وليس الكل، فلا نقول أنه عام لكل شهيد، يعني ما في نص عام، إنما هذه أفراد وجدت. ثانيا لا ندري اللي وجد الآن ما تغير بعد سنة أو أكثر من سنة، هل سيستمر يوم القيامة؟ وش نقول، نعم ولا نقول الله أعلم؟ الله أعلم، لأن الشهيد ما ورد في نص، قد يتغير بعد وقد يبقى العلم عند الله، وليس كل شهيد، يعني ما في نص. إذن هذا النبات الأول اللي هو عند البعث العام. طيب في نبات ثاني ولا ما فيه؟ مثل هذه الدقائق تخفى على كثير من الناس ويثابت في الحديث الصحيح. المعذبون من عصاة الموحدين يخرجون من النار بأي صفة؟ هذه فحمة، حتى إذا كانوا فحمة. هذا أبي سعيد الرحمة صحيح مسلم وحديث جابر، أظن هذا حديث جابر، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. طيب يخرجون فحم، تعرفون الفحم قطعة سوداء ما في أي معالم ولا شيء، قطعة سوداء مثل الفحمة، احترق كله، هذول أصحاب الكبائر. وين يضعون بعد الخروج؟ لا قبل، فيبثون على أنهار الجنة، يبثون يعني مثل ما يوضع البذر على أنهار الجنة. ثم يقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فيفيضون عليهم فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة بالكسر البذرة، الحبة بالفتح هي ما يوكل، والحبة البذر، كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل والتربة التي يجنفها السيل وهي أجود نوع التربة، والحبة هي البذور، بذور الشعير والبرغ وكذا اللي تنبت سريعا، لأن هذه النباتات الضعيفة تنبت سريعا، مو مثل الشجر الكبار، كبار الشجر الكبار تطول مدته تطول، هذه تنبت سريعا في اليوم تتغير بسرعة. فيبثون ثم يفيض عليهم ماء الحياة، الحياة يعني، فيرش عليهم منها أهل الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يقال لهم فيهم أثار، فيهم أثار سواد، فيقال اذهبوا إلى ذلك النهر فاغتسلوا، فيذهبون يغتسلون فيذهب عنهم السواد، يخرجون كالقراطيس، يعني بياض القراطيس، ثم يدخلون الجنة. نسأل الله من فضله، نعوذ بالله من النار، ولا نكون من هؤلاء. فإذا في نبات أكثر مرة، نبات العام والنبات هذا اللي عصاة الموحدين ينبتون مرة أخرى. الله على كل شيء قدير، وإن شاء الله خلقهم في كل، لكن الله عليم حكيم ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى. فهذه الآية مذكورة كثيرا في القرآن، يثبت الله عز وجل البعث ويستدل عليه بإنبات النبات. ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلقكم من تراب، في آيات أخرى من ماء مهين، كيف الجامع؟ خلقكم بخلق أصلكم وهو أبيكم آدم، لأن البشر كلهم يرجعون إلى آدم عليه السلام، هذا الخلق الأول من تراب. إذن نحن مخلوقون من ماء ولا من تراب؟ من الاثنين، نحن مخلوقون من تراب لأننا فرع عن آدم، وآدم عليه السلام مخلوق من تراب، ومخلوقون أيضا من ماء مهين. طيب كل البشر مخلوقون من ماء مهين ولا يعني يستثنى آدم فقط ولا يستثنى غير آدم؟ يستثنى غير آدم مثل عيسى عليه السلام، ما خلق من ماء أبدا، يعني ما له أب، كيف يخلق ماء وما له أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إذا مادة عيسى التراب فقط ولم يخلق من الماء. طيب في استثناء ثاني، حواء عليه السلام مخلوقة منين؟ من ضلع، لا من تراب ولا من ماء، مخلوقة من ضلع آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين. وما عدا هؤلاء فإنه مخلوق من ماء مهين في الأصل الثاني، لكنه يصدق عليه أنه من تراب بالنظر للأصل الأول وهو خلق آدم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في سؤال مر معنا، كيف جاءوا بنو آدم أسود شديد السواد، أبيض شديد البياض، وأحمر شديد الحمرة، وبين ذلك كيف جاءوا بهذه الفروقات الهائلة؟ معنا يرجعون لها رجل وامرأة، رجل واحد امرأة واحد، من يجيب على هذا الإشكال؟ أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرناه أكثر مرة يمكن تنسوا. من يستحضر
حديث عبد الله بن مسعود يوم أمر الله الملك إبراهيم يأخذ قوضا من الأرض؟
إذا حديث أبي موسى، والله عز وجل قبض، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأحمر وفيهم الأبيض والأسود وبين ذلك، والأحمر فيهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وفيهم الحزن والسهل وبين ذلك، وفيهم الطيب والخبيث وبين ذلك. إذن الجواب أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من الأرض من هي سوداء، في أراضي سوداء، في أراضي بيضاء، في أراضي حمراء طينية حمراء، وفيه أراضي صلبة جبال، في أراضي سهل الرمال، في أراضي وسط بينهما، في أراضي طيبة تنبت، أراضي خبيثة قيعان لا تنبت، فجاءوا على قدر الأرض لأنه مخلوقون من الأرض. من آيات خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر، فرق هائل بين تراب وصار طين ثم صار صلصال، كأنه صلصال يعني مطبوخ بالنار، وما طبخ بالنار لكنه صلب، يعني كم الفرق بين الطين وبين اللحم والدم ومع الإنسان، يعني نقله في منتهى العظمة. يعني لو واحد يسوي مجسم إنسان من طين وين يقدر يخلي الروح ودم وعصب ولحم وعظام، يعني شديد تعقيد سمع والبصر والعقل والمخ، شيء مهول. فكان تراب، لكن شوف النقلة، ثم قال لو كن فيكون، سبحان الله. لذلك العقول تسجد لعظمة الله وتمجده ليلا ونهارا. نسأل الله جميع عباده المؤمنين الصادقين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.